يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلما ذكر الحافظ عليه رحمة الله في الدرس السابق الذي أخذناه، لما تناول أن الحديث الصحيح قد تتفاوت مراتبه بالنظر إلى الشروط ذاتها بين العلماء، ذكر بعد ذلك أعلى مراتب الصحيح بالنظر إلى الإسناد، وجعل لذلك مراتب عليه رحمة الله. فهذا هو الدرس 11 من التعليق على النزهة للحافظ بن حجر عند قوله عليه رحمة الله: فمن الرتبة العليا في ذلك، أي من الحديث الصحيح بالنظر إلى الإسناد. قال: ما أطلق عليه بعض الأئمة أنه أصح الأسانيد، كالزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، وكمحمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي، قال عن عبيدة بن عمرو عن علي رضي الله عنه، وكإبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه. ودونها في الرتبة، دون تلك المرتبة، قال: كرواية بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وكحماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه. قال: ودونها في الرتبة كسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وكالعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: فإن الجميع شملهم اسم العدالة والضبط، إلا أن المرتبة الأولى فيهم من الصفات مرجحة ما يقتضي تقديم روايتهم على التي تليها، وفي التي تليها من قوة الضبط ما يقتضي تقديمها على الثالثة، وهي أي الثالثة مقدمة على رواية من يعد ما ينفرد به حسنا، كمحمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن جابر رضي الله عنه، وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده. قال: وقس على هذه المراتب ما يشبهها. قال: والمرتبة الأولى هي التي أطلق عليها بعض الأئمة أنها صح الأسانيد. قال: والمعتمد عدم الإطلاق لترجمة معينة منها. فأصح الأسانيد هذا المبحث لم يتناول حافظ بن حجر قضية صح الأسانيد بذاك الإسهاب في الحقيقة، وإنما جاءت عارضا في كلامه عليه رحمة الله. وقد اعتمد ابن الصلاح أنه لا يطلق على إسناد بعينه أنه أصح الأسانيد مطلقا، وقد سبقه إلى هذا الحاكم عليه رحمة الله، ثم أخذ بقوله ابن الصلاح، ثم ذكر ذلك كما أشرنا إليه وأيده الحافظ بن حجر، وقالوا: الأولى أن لا يطلق على إسناد معين أنه أصح الأسانيد، وعللوا أنك عند الإطلاق يجب عليك ويلزمك أن تدرس كل راو من هذا الإسناد، وأن تقارنه بجميع رواة عصره وطبقته من جهة العدالة والضبط والإمامة، وهذا في الحقيقة صعب وعسير. لكن هذا الكلام من الحاكم ومن تبعه من الأئمة، قد درج أئمة النقد على خلافه في الحقيقة، وحكموا بما ترجح عندهم على بعض الأسانيد من أنها صح الأسانيد، وإن كان قد ينقل عن بعضهم هذا الحكم على أكثر من إسناد، يعني الإمام الواحد ربما تجده يحكم على أكثر من إسناد من أنه أصح الأسانيد. ومما قيل فيه ذلك ما أسموه بالسلسلة الذهبية، رواية مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه، وإنما اشتهرت لأن البخاري الإمام هو الذي رجحها، ومن الأئمة من جعل مكان مالك عبيد الله بن عمر وهو قرينه، ومنهم من استبدل عبيد الله بأيوب السختياني، ومنهم من جعل أصح الأسانيد الزهري عن سالم عن ابن عمر، ومنهم من رجح بالنظر إلى صحابة آخرين رضي الله عنهم غير ابن عمر، فقالوا رواية ابن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي رضي الله عنه، ومنهم من قال عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة رضي الله عنها، وقد قال ابن معين عليه رحمة الله عن هذا الإسناد قال هي سلسلة مشكلة بالدر. وعن يحيى ابن معين أيضا جعل عبيد الله بن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة كذلك من أصح الأسانيد، وفيه أقوال أخرى، فبعضهم يخص الأصحية بالنظر إلى صحابي بعينه فيقول أصح الأسانيد عن الصحابي الفلاني كذا وكذا. وقد حاول العراقي جمع ما قيل فيه أصح الأسانيد في أحاديث الأحكام في تقريب الأسانيد كتاب له، وهو شبيه بعمدة الأحكام إلا أنه أكثر منه أحاديث، وقد شرحه العراقي في كتابه طرح التثريب ولم يكمله، وإنما أكمله ابنه أبو زرعة العراقي. وقد جمع العراقي 16 إسنادا، وزاد الحافظ عليه في النكت 4 فبلغت 20، فبلغت 20 حديثا. ونجد أن الحافظ ابن حجر ذكر 3 مراتب للحديث الصحيح بالنظر إلى إسناده، يذكرها العلماء بالنظر إلى كل إسناد لوحده، أي مراعاة للشروط 3 للحديث الصحيح فقط دون النظر إلى نفي الشذوذ والعلة، إذ لا يمكن وضع مراتب بهذا الاعتبار. فجعل كما لاحظتم المرتبة الأولى ما قيل فيه أصح الأسانيد، وقد عدها العراقي كما سبق نشرنا 16 إسنادا، ثم أضاف عليها الحافظ فأكملها 20. فهذه الأسانيد هي ذروة المرتبة الأولى من الحديث الصحيح. ثم ذكر مرتبة ثانية، وإن كان قد يسبقها مرتبة أعلى من التي ذكرها الحافظ عليه رحمة الله، فذكر إسناد بريد بن عبد الله عن جده عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وكذا إسناد حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه. وفي الإسناد الأول كلام لبعض الأئمة في بريد، وله نسخة اتفق الشيخان على إخراجها، والإسناد الثاني نسخة من أفراد الإمام مسلم أيضا، وبسبب ما يوجد في الإسنادين من كلام لبعض الأئمة، وإن كان الراجح تصحيحهما، ومثلهما رواية عكرمة عن ابن عباس، وقد تكلم في عكرمة، فقلت من أنه قد تتقدم هذه المرتبة مرتبة وتسبقها، وهي الأسانيد التي لم يقل الأئمة أنها صح الأسانيد لكن رواتها في قمة الضبط والعدالة ولم يتكلم فيهم، مثل إسناد شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه، ومثل إسناد الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه، فهي في الصحيحين واتفق الأئمة على صحتها. ثم مرتبة ثالثة أو قل رابعة، يعني هي ثالثة عند الحافظ ورابعة عندنا حين أضفنا هذه المرتبة التي سبق ذكرها، فعند الحافظ هي المرتبة الثالثة، وهي السنيد تكلم الأئمة في حفظ بعض رواتها لوجود أغلاط في حديثهم عموما، لكن الأئمة صححوا حديثهم لقلة أغلاطهم، وأغلبها في صحيح مسلم كإسناد سهيل بن أبي الصالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، والعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفي صحيح البخاري روايات في أدنى مراتب الصحة. لهذا إذا قلنا أن الشرط الصحيح رواية عدل تام الضبط، فإن هذا التمام لا يكون على درجة واحدة في جميع الإسناد، فإن هذا غير ممكن، فالناس يتفاوتون في الضبط، وغلطهم وإن كان غلطهم محتمل فيصح أن نطلق في حقهم أنهم ممن قد تم ضبطه أو أن ضبطه في أعلى الدرجات، في أعلى الدرجات. ثم ختم هذا المبحث الحافظ بن حجر عليه رحمة الله لذكر الفائدة من ذكر أصح الأسانيد، فقال نعم يستفاد، يعني رغم ما قدم من أنه يعني لا يمكن الاعتماد إطلاق على ترجمة أنها من أصح الأسانيد، إلا أنه قال نعم يستفاد من مجموع ما أطلق أو أطلق عليه الأئمة ذلك أرجحيته على ما لم يطلقوه. فهذه فائدة هذه المراتب، وجعل هذه المراتب بين هذه الأسانيد التي خصها رحمة الله عليه بالذكر. فإذا قيل ما فائدة النظر في أصح الأسانيد وقد اختلف العلماء حولها، فنقول ما ذكر الحافظ أن المسألة لا تخلو من فائدة، فذكر مسألة الترجيح حين نحتاج إلى الترجيح بين حديثين، فنوازن بين القائل بعد بهذا الإسناد من غيره، كتقديمنا ما يرجحه مثلا البخاري على غيره أو ما يرجحه أحمد لجلالة منزلتهما في هذا العلم، إذن فنحن نرجح بناء على القائل لا لسبب آخر. وعندها فمن رجح إسنادا جعله في منزلة المتفق عليه، فعندها فمن رجح إسنادا فحينئذ فقد جعله في منزلة المتفق عليه. وفائدة أخرى ذكر الحافظ من أن مجموع هذه الأسانيد التي قيل فيها أصح الأسانيد مقدمة على الأسانيد التي لم توصف بهذا الوصف، ويطبق ذلك الحافظ أحيانا عمليا في ترجيحاته بقوله هذا أرجح من هذا بسبب كذا وكذا. طيب، فقد يقال هل هذه المراتب على سبيل الإجمال أم على سبيل التفصيل؟ أي هل يمكن تقسيم كل مرتبة إلى مراتب وأقسام؟ مرة من كلام الحافظ أن هذه الأحاديث قد نرجح ونقدم بعضها على بعض من جهة القائل بها، والمعنى أن كل حديث قيل فيه أصح الأسانيد يمكن تقسيمه على مراتب بهذا النظر، وكل حديث من المرتبة الثانية كذلك، فبعض الأسانيد قد تكون مشهورة وبعضها غير مشهورة وإن لم يتكلم فيها. فهذا التقسيم إذن إجمالي، والتفصيل غير مفيد في الحقيقة إلا عند التعارض بين حديثين من نفس المرتبة. وهذا التقسيم على فقد يقال هل هذا التقسيم على التفصيل من جهة هل كل حديث من المرتبة الأولى هل هو أصح من كل حديث في المرتبة الثانية؟ فالظاهر أنه نعم، لكن قد يعرض للمفضول ما يقدم به على الفاضل، فرب حديث صحيح لم يقل الأئمة فيه أنه من أصح الأسانيد قد يرجح على حديث قيل فيه أصح الأسانيد، خاصة وقد عرفنا الفرق بين ما قيل فيه إسناده صحيح وما قيل فيه حديث صحيح. فالأول يضمن لك ثلاثة شروط، والثاني يضمن لك الشروط الخمسة جميعا، يضمن لك الشروط الخمسة جميعا. ونختم بطرق اعتمدها الأئمة للترجيح بين ما قيل فيه أصح الأسانيد. فكيف نفاضل بين ما قيل فيه أصح الأسانيد؟ قيل قد نفاضل بالنظر إلى الصحابي أو إلى البلد، فيقال أصح الأسانيد عن مثلا عن ابن مسعود رضي الله عنه ما يرويه النخعي عن علقمة عنه. فإذا وجد عن الصحابي أكثر من إسناد، يعني تقال فيه هذه العبارة أنه من أصح الأسانيد، فينظر إلى من رجح من الأئمة بهذا الإسناد أو بذاك، فبحسب يعني منزلة الإمام الذي رجح وذكر أصحية هذا الإسناد من غيره، مثل ما يروى مثلا عن ابن عمر. ومنهم من ربما كذلك يطلقون ويرجحون بالنظر إلى البلد وبالنظر إلى الجهة، كقولهم أصح الأسانيد أو أصح أسانيد المكيين، ما يروى عن ابن عيينة عن عمر بن دينار عن ابن عباس. فلهذا فهي طرق يجعلها الأئمة لأجل الترجيح بين هذه الأسانيد، سواء تفرقت من جهة الصحابي فينظرون إلى الصحابي ثم إلى من قال به، وأحيانا يميزون إذ اجتمعت يعني هذه الأسانيد أنها من أصح الأسانيد واجتمعت فبالنظر إلى البلد، فيقدمون أصح الأسانيد مما يعزى إلى هذا البلد، إلى هذا البلد وإلى هذه الجهة. هذا يعني عموم مع شيء من التفصيل نذكره حول مبحث أصح الأسانيد ومراتبه، ونسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلما ذكر الحافظ عليه رحمة الله في الدرس السابق الذي أخذناه، لما تناول أن الحديث الصحيح قد تتفاوت مراتبه بالنظر إلى الشروط ذاتها بين العلماء، ذكر بعد ذلك أعلى مراتب الصحيح بالنظر إلى الإسناد، وجعل لذلك مراتب عليه رحمة الله. فهذا هو الدرس الحادي عشر من التعليق على النزهة للحافظ بن حجر عند قوله عليه رحمة الله: فمن رتبة العليا في ذلك، أي من الحديث الصحيح بالنظر إلى الإسناد. قال: ما أطلق عليه بعض الأئمة أنه أصح الأسانيد، كالزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، وكمحمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي قال عن عبيدة بن عمرو عن علي رضي الله عنه، وكإبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه. ودونها في الرتبة، دون تلك المرتبة، قال: كرواية بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وكحماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه. قال: ودونها في الرتبة كسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وكالعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: فإن الجميع شملهم اسم العدالة والضبط، إلا أن المرتبة الأولى فيهم من الصفات مرجحة ما يقتضي تقديم روايتهم على التي تليها، وفي التي تليها من قوة الضبط ما يقتضي تقديمها على الثالثة، وهي أي الثالثة مقدمة على رواية من يعد ما ينفرد به حسنا، كمحمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن جابر رضي الله عنه، وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده. قال: وقس على هذه المراتب ما يشبهها. قال: والمرتبة الأولى هي التي أطلق عليها بعض الأئمة أنها صح الأسانيد. قال: والمعتمد عدم الإطلاق لترجمة معينة منها. فأصح الأسانيد هذا المبحث لم يتناول الحافظ بن حجر قضية صح الأسانيد بذاك الإسهاب في الحقيقة، وإنما جاءت عرضا في كلامه عليه رحمة الله. وقد اعتمد ابن الصلاح أنه لا يطلق على إسناد بعينه أنه أصح الأسانيد مطلقا، وقد سبقه إلى هذا الحاكم عليه رحمة الله، ثم أخذ بقوله ابن الصلاح، ثم ذكر ذلك كما أشرنا إليه وأيده الحافظ بن حجر، وقالوا: الأولى أن لا يطلق على إسناد معين أنه أصح الأسانيد، وعللوا أنك عند الإطلاق يجب عليك ويلزمك أن تدرس كل راو من هذا الإسناد، وأن تقارنه بجميع رواة عصره وطبقته من جهة العدالة والضبط والإمامة، وهذا في الحقيقة صعب وعسير. لكن هذا الكلام من الحاكم ومن تبعه من الأئمة قد درج أئمة النقد على خلافه في الحقيقة، وحكموا بما ترجح عندهم على بعض الأسانيد من أنها صح الأسانيد، وإن كان قد ينقل عن بعضهم هذا الحكم على أكثر من إسناد، يعني الإمام الواحد ربما تجده يحكم على أكثر من إسناد من أنه أصح الأسانيد. ومما قيل فيه ذلك ما أسموه بالسلسلة الذهبية، رواية مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه، وإنما اشتهرت لأن البخاري الإمام هو الذي رجحها، ومن الأئمة من جعل مكان مالك عبيد الله بن عمر وهو قارينه، ومنهم من استبدل عبيد الله بأيوب السختياني، ومنهم من جعل أصح الأسانيد الزهري عن سالم عن ابن عمر، ومنهم من رجح بالنظر إلى صحابة آخرين رضي الله عنهم غير ابن عمر، فقالوا رواية ابن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي رضي الله عنه، ومنهم من قال عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة رضي الله عنها، وقد قال ابن معين عليه رحمة الله عن هذا الإسناد قال هي سلسلة مشكلة بالدر. وعن يحيى ابن معين أيضا جعل عبيد الله بن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة كذلك من أصح الأسانيد، وفيه أقوال أخرى، فبعضهم يخص الأصحية بالنظر إلى صحابي بعينه فيقول أصح الأسانيد عن الصحابي الفلاني كذا وكذا. وقد حاول العراقي جمع ما قيل فيه أصح الأسانيد في أحاديث الأحكام في تقريب الأسانيد كتاب له، وهو شبيه بعمدة الأحكام، إلا أنه أكثر منه أحاديث. وقد شرحه العراقي في كتابه طرح التثريب ولم يكمله، وإنما أكمله ابنه أبو زرعة العراقي. وقد جمع العراقي 16 إسنادا، وزاد الحافظ عليه في النكت 4 فبلغت 20 حديثا. ونجد أن الحافظ ابن حجر ذكر 3 مراتب للحديث الصحيح بالنظر إلى إسناده، يذكرها العلماء بالنظر إلى كل إسناد لوحده، أي مراعاة للشروط 3 للحديث الصحيح فقط، دون النظر إلى نفي الشذوذ والعلة، إذ لا يمكن وضع مراتب بهذا الاعتبار. فجعل كما لاحظتم المرتبة الأولى ما قيل فيه أصح الأسانيد، وقد عدها العراقي كما سبق نشرنا 16 إسنادا، ثم أضاف عليها الحافظ فأكملها 20. فهذه الأسانيد هي ذروة المرتبة الأولى من الحديث الصحيح. ثم ذكر مرتبة ثانية، وإن كان قد يسبقها مرتبة أعلى من التي ذكرها الحافظ عليه رحمة الله، فذكر إسناد بريد بن عبد الله عن جده عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وكذا إسناد حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه. وفي الإسناد الأول كلام لبعض الأئمة في بريد، وله نسخة اتفق الشيخان على إخراجها. والإسناد الثاني نسخة من أفراد الإمام مسلم أيضا، وبسبب ما يوجد في الإسنادين من كلام لبعض الأئمة، وإن كان الراجح تصحيحهما. ومثلهما رواية عكرمة عن ابن عباس، وقد تكلم في عكرمة، فقلت من أنه قد تتقدم هذه المرتبة مرتبة وتسبقها، وهي الأسانيد التي لم يقل الأئمة أنها صح الأسانيد، لكن رواتها في قمة الضبط والعدالة ولم يتكلم فيهم، مثل إسناد شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه، ومثل إسناد الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه، فهي في الصحيحين واتفق الأئمة على صحتها. ثم مرتبة ثالثة أو قل رابعة، يعني هي ثالثة عند الحافظ ورابعة عندنا حين أضفنا هذه المرتبة التي سبق ذكرها، فعند الحافظ هي المرتبة الثالثة، وهي أسانيد تكلم الأئمة في حفظ بعض رواتها لوجود أغلاط في حديثهم عموما، لكن الأئمة صححوا حديثهم لقلة أغلاطهم، وأغلبها في صحيح مسلم كإسناد سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، والعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وفي صحيح البخاري روايات في أدنى مراتب الصحة، لهذا إذا قلنا أن الشرط الصحيح رواية عدل تام الضبط، فإن هذا التمام لا يكون على درجة واحدة في جميع الإسناد، فإن هذا غير ممكن، فالناس يتفاوتون في الضبط وغلطهم، وإن كان غلطهم محتمل فيصح أن نطلق في حقهم أنهم ممن قد تم ضبطه أو أن ضبطه في أعلى الدرجات، في أعلى الدرجات. ثم ختم هذا المبحث الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله لذكر الفائدة من ذكر أصح الأسانيد، فقال نعم يستفاد، يعني رغم ما قدم من أنه يعني لا يمكن الاعتماد إطلاق على ترجمة أنها من أصح الأسانيد، إلا أنه قال نعم يستفاد من مجموع ما أطلق أو أطلق عليه الأئمة ذلك أرجحيته على ما لم يطلقوه. فهذه فائدة هذه المراتب، وجعل هذه المراتب بين هذه الأسانيد التي خصها رحمة الله عليه بالذكر. فإذا قيل ما فائدة النظر في أصح الأسانيد، وقد اختلف العلماء حولها، فنقول ما ذكر الحافظ أن المسألة لا تخلو من فائدة، فذكر مسألة الترجيح حين نحتاج إلى الترجيح بين حديثين، فنوازن بين القائل بعد بهذا الإسناد من غيره، كتقديمنا ما يرجحه مثلا البخاري على غيره، أو ما يرجحه أحمد لجلالة منزلتهما في هذا العلم. إذن فنحن نرجح بناء على القائل لا لسبب آخر. وعندها فمن رجح إسنادا جعله في منزلة المتفق عليه، فعندها فمن رجح إسنادا فحينئذ فقد جعله في منزلة المتفق عليه. وفائدة أخرى ذكرها الحافظ من أن مجموع هذه الأسانيد التي قيل فيها أصح الأسانيد مقدمة على الأسانيد التي لم توصف بهذا الوصف، ويطبق ذلك الحافظ أحيانا عمليا في ترجيحاته بقوله هذا أرجح من هذا بسبب كذا وكذا. طيب، فقد يقال هل هذه المراتب على سبيل الإجمال أم على سبيل التفصيل، أي هل يمكن تقسيم كل مرتبة إلى مراتب وأقسام؟ مرة من كلام الحافظ أن هذه الأحاديث قد نرجح ونقدم بعضها على بعض من جهة القائل بها، والمعنى أن كل حديث قيل فيه أصح الأسانيد يمكن تقسيمه على مراتب بهذا النظر، وكل حديث من المرتبة الثانية كذلك، فبعض الأسانيد قد تكون مشهورة وبعضها غير مشهورة وإن لم يتكلم فيها. فهذا التقسيم إذن إجمالي، والتفصيل غير مفيد في الحقيقة إلا عند التعارض بين حديثين من نفس المرتبة. وهذا التقسيم على فقد يقال هل هذا التقسيم على التفصيل من جهة هل كل حديث من المرتبة الأولى هل هو أصح من كل حديث في المرتبة الثانية؟ فالظاهر أنه نعم، لكن قد يعرض للمفضول ما يقدم به على الفاضل، فرب حديث صحيح لم يقل الأئمة فيه أنه من أصح الأسانيد قد يرجح على حديث قيل فيه أصح الأسانيد، خاصة وقد عرفنا الفرق بين ما قيل فيه إسناده صحيح وما قيل فيه حديث صحيح. فالأول يضمن لك ثلاثة شروط، والثاني يضمن لك الشروط الخمسة جميعا، ونختم بطرق اعتمدها الأئمة للترجيح بين ما قيل فيه أصح الأسانيد. فكيف نفاضل بين ما قيل فيه أصح الأسانيد؟ قيل قد نفاضل بالنظر إلى الصحابي أو إلى البلد، فيقال أصح الأسانيد عن مثلا عن ابن مسعود رضي الله عنه ما يرويه النخعي عن علقمة عنه. فإذا وجد عن الصحابي أكثر من إسناد يعني تقال فيه هذه العبارة أنه من أصح الأسانيد، فينظر إلى من رجح من الأئمة بهذا الإسناد أو بذاك، فبحسب يعني منزلة الإمام الذي رجح وذكر صحية هذا الإسناد من غيره، مثل ما يروى مثلا عن ابن عمر، ومنهم من ربما كذلك يطلقون ويرجحون بالنظر إلى البلد وبالنظر إلى الجهة، كقولهم أصح الأسانيد أو أصح أسانيد المكيين، ما يروى عن ابن عيينة عن عمر بن دينار عن ابن عباس، فلهذا فهي طرق يجعلها الأئمة لأجل الترجيح بين هذه الأسانيد، سواء تفرقت من جهة الصحابي فينظرون إلى الصحابي ثم إلى من قال به، وأحيانا يميزون إذ اجتمعت يعني هذه الأسانيد أنها من أصح الأسانيد واجتمعت فبالنظر إلى البلد، فيقدمون أصح الأسانيد مما يعزى إلى هذا البلد، إلى هذا البلد وإلى هذه الجهة. هذا يعني عموم مع شيء من التفصيل نذكره حول مبحث أصح الأسانيد ومراتبه، ونسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.